قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر، وبات بالله يكفر، وراح بالكفر يجهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. تكلمنا المرة اللي فاتت عن بداية الحديث عن الإمام العادل، وقلنا قد إيه يا جماعة إن الإمام العادل بفضل الله عدله يعني بيتعدى، وفضله بيتعدى لغيره بفضل الله، فيكون كل هؤلاء في ميزان حسناته. وقلنا ان منهج اهل السلف واهل السنه والجماعه ان عدم الدعاء على اي حاكم، بل بالعكس، ان كان عادلا ندعو الله ان يثبته، وان كان غير ذلك ندعو الله ان يهديه، ولا ندعو على احد ابدا. حتى في مجال الفن والفنانين قلنا يا جماعه بلاش الدعاء على الناس ديت، الدعاء لهم افضل. ان انا اعرف ناس وهم الآن أصدقائي ومن أقرب الناس إلي فنانين تابوا ربنا أكرمهم، والحمد لله دلوقتي بقوا يعني شعلة نشاط في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واللي زي دولت لما ربنا بيستعملهم في الدعوة شيء جميل جدا. ليه؟ إن كل واحد فيهم وراء جمهور، وراء جمهور كبير جدا جدا. الجمهور اللي وراء دوت بالأعداد دي كلها لو إنه التزم بفضل الله بيلتزم وراه، فده بيكون في ميزان حسنات الجميع. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بهذا الدين العظيم. تعالوا نشوف حبيبنا صلى الله عليه وسلم كيف كان يدعو الكون كله للعدل، إن العدل ده أساس الكون. وقلنا جملة الإمام ابن تيمية في الدرس اللي فات، وجملة كانت مهمة جدا في غاية الأهمية، إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة. ركز معايا الجملة دي والله العظيم، يعني لو ما طلعتش من الدرس ده إلا الجملة دي كفاية. إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يعني لا محاباة عند الله سبحانه وتعالى. لو أن مسلما ظلم إنسان غير مسلم يحاسب ويؤاخذ يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ربنا حرم علينا أي ظلم، أي حد يظلم حد حرم عليه. حتى إنك أنت لو ظلمت، أنا آسف، يعني هرة قطة، النبي صلى الله عليه وسلم يخبر إن امرأة ستدخل النار في هرة، عملت إيه مع الهرة دي؟ حبستها، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فمطلوب مننا أن احنا يعني نمتثل الأمر بالعدل. شوف حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الطبراني في الأوسط بإسناد حسن: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. إذا حكمتم بالحد، وكلمة حكمتم دي مش لازم يكون حكم دولة، أي مجال تحكم فيه بين اثنين فأنت حكم، أي مجال ربنا يسترعيك فيه الرعية وتحكم عليهم فأنت حكم. إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا. يعني إيه فأحسنوا؟ وإذا قتلتم يعني أجيب واحد كده راح أقتله بالراحة وأجيبه للإبل وأقول لك كده أحسنت. أو مثلا فكرتني بالرجل المخلص، كان واحد قتل قتلة، وبعدين واحدة ست كده غلبانة جوزها اتقتل، فيعني استمعت إن الراجل دوت بيأجروه، بيدوله مثلا 1000 جنيه ويقولوا له مثلا عايزك تقتل لنا فلان، يروح يقتل بال1000 جنيه. فرحت قالت له: عم الحاج، حضرتك سمعت ان حضرتك اخ فاضل وما شاء الله اديك تتلف في حرير وكلك بركه يعني، فانا فلان الفلاني ده قتل زوجي وعايزك تقتله لي. قال لها: طيب هتدفع كام؟ قالت له: 200 جنيه. قال لها: لا انا ما بقتلش اقل من 1000 جنيه، ده 200 جنيه دي بس استحضر بيها النيه مش اكتر يعني. فقالت له: طيب انا انت عارف ده انا مسكينه وغلبانه وما حلتيش وبربي يتامى وجوزي مقتول ومش عارف ايه. فزعل قوي كده، قال لها: يعني خلاص يعني الدنيا ما فيهاش خير، طب والله لا اقتله لك لله يعني، فاهم ازاي؟ فاحنا مش عايزين الصنف ده. يبقى اذا ايه؟ اذا حكمتم فاعدلوا، واذا قتلتم فاحسنوا. يعني ايه اذا قتلتم فاحسنوا؟ المقصود بالقتل هنا هو الذبح، الذبح الذبائح. يعني ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه. طب نحسن ازاي يا رسول الله؟ قال: وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته. انا النهارده عزكم الله بذبح مثلا ايه خرفان مثلا في العيد ولا في اي وقت ولا في مكان لكم، وانا بذبح ما بذبحش خروف قدام خروف، ان حرام عليا، ان كده انا بقتل الثاني ده في كل لحظه 1000 مره، فحرام عليا. الحاجه الثانيه، لما اجي اذبح خروف ما اجيبش سكينه تلمه، لا اجيب سكينه حاميه وسنها وليحد احدكم شفرته عشان يبقى الذبح مره واحده، لان الذبح مؤلم. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من شر الذبح. فالذبح مؤلم، فكفايه انه ايه ان هو مؤلم، ويقطع العرقين ومش لازم بقى يقعد ينحت في العظم، لان ده بيبقى عذاب للذبيحه. وبعدين يوجهها للقبله وبسم الله الله اكبر، واخد بالك، ويبتدي يذبح ويكون يعني انسان مصلي ويكون انسان فاضل. فهو ده الاحسان في هذا الذبح. طيب تعال نشوف الحديث الثاني بعد ما صلى لحبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كل سلامه، يعني كل سلامه، كل مفصل، كل مفصل في الجسم. انت عارفين الجسم فيه قد ايه؟ 360 مفصل، 360 مفصل موجودين في جسم الانسان. كل سلامه من الناس عليه صدقه في كل يوم تطلع عليه الشمس. كل يوم حضرتك عليك 360 صدقه على 360 مفصل اللي موجودين عندك، خد بالك. قال: فمن ضمن الاشياء التي تتصدق بها ويعدل بين الناس صدقه. ويعدل بين الناس ايه؟ صدقه. لان في حديث ثاني: كل سلامه منكم عليه في كل يوم صدقه، واخد بالك، يامر بالمعروف احمد الله صدقه، ويامر بالمعروف صدقه، وينهى عن المنكر صدقه، ويفعل كذا صدقه، ويجزئ من كل ذلك، واخد بالك، ركعتين يركعهما من الضحى. ان هو يصلي ركعتين الضحى يجزئ من كل ذلك، وكانه تصدق عن ال 360 مفصل بفضل الله سبحانه وتعالى. بل ويخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم ان العدل من اعظم اسباب النجاه، من اعظم اسباب النجاه يوم القيامه، ان هو ايه؟ العدل بين الناس، العدل في كل الاحوال. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني ايضا في الاوسط باسناد حسن: ثلاث كفارات، ثلاث حاجات كفارات، وثلاث درجات ترفعك في درجات الجنه، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. العدل إيه؟ في الغضب والرضا. ما بقاش أنا إيه؟ وقت الرضا أبقى زي الفل وعادل والحمد لله، وبتعامل مع الناس من منطلق العدل وما فيش ظلم ولا حاجة. أجي أغضب وأقول لك معلش أنا لما أغضب ما أشوفش قدامي بقى، فتقوليش بقى عدل بقى، بظلم وبعمل وبلطش وبخبط وأعمل، وفي الآخر بقى بعدين بيسألني. لا، عمر ما كان المسلم كده. ده الرجل راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: أوصيني. قال: لا تغضب. ثلاث مرات يقول له: أوصيني. يقول له: لا تغضب. لأن الغضب ده يعني جمرة من جمرات الشيطان، إن الإنسان النهاردة يقعد إيه؟ يغضب. فبالتالي يوم ما يغضب وتيجي بقى المصايب بقى، يجي بقى واحد يروح مطلق مراته طلقة والتانية والتالتة والتالتة، ويروح بقى الواحد إيه؟ يروح لعالم تايواني يقول له: إيه الأخبار؟ يقول له: والله تلاقيك كنت زعلان ولا غضبان ولا حاجة، ويقول له: طب ما اتحسبتش طلقة. في حين ان العلماء لما اتكلموا في هذه المساله قالوا ان الغضب الذي يخرج الانسان عن عقله، بحيث ان هو غضب وطلق وما هوش فاكر انه طلق، هو ده الطلاق الذي ايه؟ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا طلاق، لا طلاق ولا عتاق في اغلاق، اللي هو اغلاق العقل، ان الانسان ما هوش فاكر حتى ان هو طلق. اما لو واحد غضبان فبيقول له: انت طالق، طب ما شيء طبعا لازم يقع، لان ما فيش حد هيطلق وهو باكل جيلاتي، يعني واخد بالك، شيء طبيعي ان انا بطلق وانا زعلان ومتضايق، وفي حد بيخرب بيته ومبسوط، وهكذا. يبقى اذا ايه؟ واما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. واخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديثنا هذا ان اهل العدل يكونون في ظل عرش الرحمن، وكان من اول هؤلاء الامام العادل. واهل العدل يوم القيامه يا جماعه هيكونوا على منابر من النور. الله، ربنا يجعلنا واياكم يا رب من اهل العدل. حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ان المقسطين، يعني العادلين، ان المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الله، لا ده الحديث ده بقى بيشمل حاجة كتيرة. ده بيوضح الكلام اللي احنا قلناه امبارح، ان يا جماعة ان حتة كلمة إمام عادل ما بتشملش فقط الحاكم، لا بتشمل كمان الإنسان اللي هو مدير في مصنع وعنده عمال كتيرة وهو بيعدل ما بينهم، يبقى كده إمام عادل. وبتشمل رب الأسرة، رجل متجوز وعنده بنات وعنده أولاد وبيعدل ما بينهم، ده يعتبر عادل أهو. يبقى إذن إيه؟ إن المقسطين عند الله على منابر من نور، من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم، ده الحاكم، وأهليهم، ده الرجل المتزوج، وما ولوا، اللي ربنا بقى ولاك بقى أنت مدير، أنت أي حاجة، واخد بالك، وما ولوا، اللي تحت ولايتك وعدلت ما بينهم، فأنت إيه؟ فأنت يوم القيامة تكون على منابر من نور. بل وأخبر أن أهل العدل هم أهل الجنة. الله، اسمع كلام الغالي، بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال: وأهل الجنة ثلاثة. والحديث رواه مسلم. وأهل الجنة ثلاثة، كان أول واحد منهم ذو سلطان مقسط موفق. عيدها تاني: وأهل الجنة ثلاثة، أول واحد فيهم ذو سلطان حاكم، يعني أو أي سلطان، ذو سلطان مقرصة موفق. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل مع عامة الناس ومع خاصتهم حتى الوالد في ولده. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن أحيانا يا جماعة إنسان بيحب ابن أكتر من بقية أولاده، أحيانا إنسان بيحب ابن أكتر من أولاده، يدعوه هذا الحب إلى أنه ما يعدلش بين أولاده، أن يفضل هذا الابن في العطاء. لا أخويا وحبيبي، خد بالك من نقطة مهمة جدا جدا بيسأل عنها ناس كتير قوي. بعض الناس بيقولوا طب هل أنا أولام، هل أنا أولام؟ وخد بالك من السؤال وركز معايا في الحتة دي، هل أنا أولام علي لوم إن أنا أحب ولد من أولادي أكتر من بقية أولادي؟ لا. ليه؟ لأن المحبة دي قلبية، لا سلطان للعبد عليها، لا سلطان لك على قلبك. أنا ربنا أكرمني وبحب فلان غصب عني بحبه، وفلان ده أنا بكرهه غصب عني بكرهه، هل أنا ليه سلطان على قلبي؟ هل أمسك قلبي ده بالريموت كنترول حب اكره حب اكره؟ مش هتيجي كده خالص بمرة. وبعدين أنا اللي أحب، يعني ممكن يكون ابني ده إنسان صالح، يعني افترض ان ليه خمس اولاد، ولد منهم ما شاء الله مصلي وحافظ قران وبيبر امه وابوه وبيبوس ايديا وبيسمع كلامي و ما احبوش ليه؟ والولد الثاني لا بيصلي ولا يعرف ربنا وبيشرب دخان وبيمشي مع اصدقاء السوق وبيمشي مع بنات وبيعق امه وابوه، ده احبه ليه؟ انت واخد بالك قصدي؟ هو في النهايه ابن قال، لكن لا يمكن تحبه زي اللي بيصلي. فشيء طبيعي ان قلبك هيميل للولد الصالح عن الولد الطالح، ده شيء طبيعي يا جماعه، دي فطره، دي جبله في الانسان، دي فطرة لا يلام الإنسان عليها. لكن في العطاء لا يفضل ولا يفاضل بين الاثنين، لا يفضل ولا يفاضل بين الاثنين، لأنه يؤاخذ على ذلك. جاء النعمان بن بشير فبيحكي بيقول إن أبوه اللي هو البشير جه فبيقول إن هو راح للنبي عليه السلام، اللي هو البشير اللي هو أبو النعمان بن بشير، راح للنبي عليه السلام وقال له: يا رسول الله لقد أعطيت ابني من عمرو بنت رواحة اللي هي زوجته، أعطيت ابني اللي هو النعمان بن بشير أعطيته عطاء. فقال: أكل أولادك أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية: فأشهد عليه غيري فإني لا أشهد على جور أو على ظلم. يبقى إذن الإنسان ما يجيش بقى النهاردة عشان بحب ابني ده رح يجيب له عربية مرسيدس والتانين يقول له والله كم وصلت، لا ما ينفعش كده، لابد من العدل في العطاء بين الأولاد. طيب، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزوجة بالعدل بين الزوجات. خد بالك الإنسان اللي ما بيعدلش بين زوجتين يأتي يوم القيامة وله علامة مميزة يوم القيامة يتعرف من خلاله وأهل المحشر يعرفوا أن الرجل ده ما كانش عادل بين الزوجة، يأتي وشقه مائل، كأنه ربنا عفونا فيك عنده شلل نصفي، واخد بالك؟ يأتي وشقه مائل، أول ما تشاف في أرض المحشر تعرف أن ده كان إيه؟ كان متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، وكان لا يعدل بين أزواجه. مسألة مهمة جدا جدا، خد بالك. كذلك من ضمن العلامات مثلا ممكن تلاقي مثلا يوم القيامة المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، تأتي يوم القيامة تلاقي مثلا واحد غدر، واخد بالك؟ كل غدر يرفع له لواء بقدر غدرات يوم القيامة مكتوب عليها هذه غدرة فلان ابن فلان. ففي علامات يوم القيامة. بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان أن يعدل هو نفسه مع نفسه. شوف بقى في أكثر من كده. ولذلك نهى النبي عن القزع، القزع اللي هو إيه؟ الحلقة بتاعت كابوريا دي اللي الشباب كتير بيعملوه، ده نهي، ده في نهي تحريم عنها. أولا هي فيها تشبه بالمجوس عبدة النار، ده أولا. ثانيا إن فيها ظلم للشعر بإن أنا أحلق جزء وأسيب جزء، فالجزء اللي اتحلق فيه ظلم للرأس والتاني ده فيه عدل، فإذا أنت أجرت على مكان على حساب مكان فهذا فيه ظلم، يا تحلق شعرك كله وتاخد منه كله أو تأثره كله يا إما تسيبه كله. حتى في العمرة بعض الناس بتخطئ، يجي مثلا بعد كده لما يوزع تحلل من العمرة لازم إما يحلق إما يقصر، فيروح عمل إيه؟ يلاقي واحد يقفله بباص يقول له خد أيوة حتة من هنا وحتة من هنا وحتة من الزعرورة، ويبقى كده خلاص هو إيه؟ هو تحلل. لا، فيش تحلل بالزعرورة، يعني لازم تاخد إيه؟ لازم تاخد من شعر رأسك كله، يا إما بالتقصير يا إما إيه؟ يا إما بالحلق. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك إيه؟ بيقول لك والحديث في البخاري ومسلم بيتكلم إذا انقطع شراك النعل بتاع الإنسان، الجزمة بتاعتك اتقطعت أو الرباط بتاعها اتقطع، يقول إيه؟ فلينعلهما معا أو ليه؟ أو ليخلعهما معا. لما جزمتك تتقطع عزك الله أو الرباط بتاعها تقطع، ما تمشيش بفردة وتسيب فردة، في نهي عن الموضوع ده، يا إما تمشي لابس الاثنين يا إما تمشي خالع الاثنين. ربنا واحد يقول بس هتكسف، ما جزمتي اتقطعت فأنا مكسوف أمشي حافي، لا امشي حافي، يا إما البسها وهي مقطوعة، إيه المشكلة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لينعلهما معا أو ليلبسهما معا أو ليخلعهما معا صلى الله عليه وسلم كما أمر بذلك. طيب الإمام العادل بقى أسوته وقدوته مين يا جماعة؟ الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. خد بالك وركز معايا قوي قوي، مين اللي علمنا العدل ومين اللي علمنا تحريم الظلم؟ الله أولا سبحانه وتعالى، ثم على لسان حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد وابن ماجه بسند صحيح، يقول خد بالك إني لأرجو الله أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم بمظلمة ظلمته. بيقول أتمنى إن أنا يوم ما فارقكم ما يكونش في أي حد فيكم لي أي مظلمة عندي. شوف الكلام الغالي، بيقول أتمنى إن أنا ما يكونش ظلمت حد أبدا. هو النبي عمره ظلم حد صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك بيقول بتمنى إن أنا ألقى الله وما يكونش في حد فيكم ظلم مني أي مظلمة. وخد بالك من حاجة، الحديث البخاري ومسلم، في يوم من الأيام امرأة غنية جدا، امرأة مخزومية، امرأة شريفة بقى من قبيلة بني مخزوم، يعني حاجة قبيلة قوية جدا يعني، سرقت هذه المرأة. فقالوا طب مين يكلم لها النبي عليه السلام ويحاول يشفع؟ تعرفين طبعا حد السرقة قطع اليد، فقطع اليد دي طبعا شيء يعني مؤلم جدا أولا، ثانيا شيء بقى ماشين، يفضل الإنسان طول عمره عايش بالمعرة دي، يفضل طول ما ماشي كل يشوف إيدي مقطوعة يقول إيه، يقول دي مقطوعة في إيه، بسبب السرقة أكيد ده كان حرام، فتبقى يعني عار عليه العمر كله لحد ما يلقى الله سبحانه وتعالى. فقالوا طب دي يعني دي مصيبة كبيرة، الست هتفضل طول عمرها بقى إيه في معرة ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فقالوا نشوف حد بقى إيه يكلم لها النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا بس ومن يشترئ على ذلك إلا أسامة ابن زيد. أسامة ابن زيد لأنه كان غالي جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هو ده الحب ابن الحب، ده الحبيب ابن الحبيب، أبو زيد بن حارثة كان من أحب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا بس هو ده أكتر واحد كان النبي عليه السلام بيحبه، فخليه هو يكلمه. فدخل أسامة بيكلم النبي عليه السلام عن أنه يعني يعفو عن المرأة المخزومية. فالنبي على قد ما بيحب أسامة، ده خد بالك من حاجة، ده في يوم من الأيام خد أسامة في مرة هو الحسن وقال اللهم إني أحبهما فأحبهما، يا رب انا بحب الحسن بن علي وبحب اسامه بن زيد، يا رب حبهم يا رب. ورغم ذلك قال له ايه، اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ يعني سبحان الله، انما هلك من ايه من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يا الله، ده موضوع كبير قوي بقى. يعني بيقول لو ان فاطمه بنتي سرقت والله العظيم لكنت اقطع ايديها وما كنتش هسيبها ابدا. عمرك شفت عدل اكتر من كده؟ تخيل النهارده هل ممكن اي انسان، مش هقول حاكم، اقول حتى وزير، وبنته سرقت ويطبق فيها حد ربنا انها تقطع ايديها، هل ممكن يترك ايديها تتقطع؟ طبعا ده لا يمكن. فالنبي عليه الصلاه والسلام سيد ولد ادم وإمام الأمة وحاكم المسلمين، يقول في هذه اللحظة لو أن فاطمة، طب ليه فاطمة؟ لأنها كانت أغلى واحدة عنده، كانت أغلى واحدة عنده. قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد صلى الله عليه وسلم، لقطع محمد يدها. حديث رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر، أنا في النهاية بشر، يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول، يعني الحديث رواه البخاري، بيقول خدوا بالكم من حاجة، أنا في النهاية بشر بحكم على الناس من ظاهر أحوالهم، أما البواطن وما في القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فممكن واحد فيكم يجيني ويكون عنده بقى لحن في الحجة وعنده قدرة على الكلام الحلو، تعرف في ناس بالبلد كده كلامنجية، تاخد بالك شغلته الكلام، وواحد تاني مسكين يعني ما بعرفش يتكلم، حتى لو حب يتكلم عن حقه اللي هو حقه ما عرفش يتكلم. في ناس كده مساكين عندهم حياء وخجل وما عرفش يتكلم. فبيقول لعل بعضكم يكون ألحن في الحجة، يعرف بقى يتكلم حلو ويقول كلام معسول ويلبس الموضوع ثوب الباطل وثوب الحق وباطل إلى غير ذلك، فيجين يقعد يقول ويكلم يتكلم لحد ما يقنعني إن هو اللي مصدوم والتاني هو اللي ظالم، فأما أنا أقضي له عليه، فمن قضيت له بحق غيري فإنما هي قطعة من النار. خدوا بالكم اللي هقدره بحق غيره لانه هو ما شاء الله عنده لسان زلق وبيتكلم بطلاقه, ده انا بديله حته من نار جهنم. خدوا بالكم عشان في ناس بتفرح يقول لك انا رفعت قضيه على فلان ولبسته الامه وخدت منه حته الارض بتاعته وعملت مش عارف معايا ولفت له لفه كده وكان معايا محامي ابن حرام. شوف اللفظ والله بيتقال كده, معايا محامي ابن حرام. شوف سبحان الملك وشغلانه المحاماه دي, نسال الله العفو والعافيه. شغلانه المحاماه بالذات نسال الله العفو والعافيه, والله الذي لا اله غيره يمكن اكثر ناس اخشى عليهم من اخرتهم خصوصا في يعني في مجتمعنا ده, والله اكثر ناس بخاف عليهم من اخرتهم هم اللي شغالين في مهنه المحاماه, لاني رايت من احوالهم ما يعني اعوذ بالله. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين على دي شغلانه, شغلانه يعني ما رايت في حياتي شغلانه بالمنظر ده. رجل يعني يجي له قتل قتله, يجي له قتل قتله ويروح يدافع عنه, يجي له امراه عايزه بلام ما امسكها في قضيه اداب ويروح يدافع عنها, يجي له واحد تاجر مخدرات ويروح يدافع عنه ويقول لك اكل عيش. اكل عيش ايه اللي يخلي الانسان يدافع عن الانسان عارف ان هو متهم ويقول له ما يهمكش عملت ايه, يقول له قتلت اثنين وهربت مخدرات ولا يهمك هطلعك منها زي الشعره من العجينه. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين من هذه الاعمال ومن الاعمال الشيطانيه, ربنا يعافينا ويعافيكم. فاسال الله عز وجل ان يتوب على هؤلاء وان يعني اللي يعمل في هذه المهنه انه يتقي ربنا على قد ما يقدر, لان فعلا مهنه صعبه جدا جدا جدا. وانا يعني حتى من خلال احتكاكي ببعض هؤلاء اجد يعني ان هم بيعانوا معاناه نفسيه شديده جدا. يعني اللي عنده ضمير منهم بيقول لك انا مش طايق شغلانه صعبه, انا مش طايق الوضع اللي بيحصل منها لكن غصب عني بشتغل. تاخد بالك؟ فيعني خد بالك اخويا وحبيبي, انت ممكن تكون عندك عندك قدره على ان انت تقول كلام معسور وان انت تلبس القضيه تو الحق وهي اصلا قضيه كلها باطل فباطل, لكن في النهايه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خد بالك من اعان ظالما عياذا بالله هيخش معاه في نفس الوزر يوم القيامه. لو انت عارف ان الراجل ده ظالم وانه بيظلم واحد بريء وانت راح تدافع عن الظالم وتعينوا على تحقيق هذا الظلم, فانت ستسال يوم القيامه مع هذا الظالم وتحشر معاه. يعني دي مساله خطيره جدا فوق ما تتخيل. وموضوع مش اكل عيش, ايه ده؟ مش اكل عيش, ده اكل جمر نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في انما هي قطعه من النار. اخويا وحبيبي خد بالك وراجع ضميرك, والكلمه دي انا بوجهها معلش والله من باب الحب وليس من باب الغلظه. انت عارفين منهجي يعني الحمد لله رب العالمين, انا احب الخير لكل الناس واتمنى ان ابذل النصيحه دي خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. كل من يعمل في مهنه المحاماه والله ابذل له هذه النصيحه خالصه لوجه الله, يراجع نفسه مره واثنين وثلاثه, ولو جاله اي عميل يتاكد تماما انه مظلوم عشان يقوم يدافع عنه ويكون في قضيه بعيد عن قضايا المخدرات وقضايا الشبهات والكلام ده كله, ويحاول بقدر الامكان يقول الكلمه التي ترضي الله سبحانه وتعالى, وبذلك تكون المهنه سليمه ما فيهاش اي حاجه. اما ان هو عياذا بالله يروح ويلبس المواضيع دي ثوب الحق وهي مواضيع كلها باطله في باطله, ويجيب للظالم حق اخر من المظلوم ويزداد عياذا بالله على المظلوم ظلما ويزيده ظلما, فده طبعا هذا امر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. ويوم القيامه سيكون القصاص, والنبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا ويقول من كانت عنده, الحديث البخاري, من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن يكون يوم لا درهم فيه ولا دينار, وإنما التعامل بالحسنات والسيئات. وكلنا عارفين حديث المفلس الذي رواه مسلم, أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج وأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا, هو هي بتتاخد إيه, وأكل مال هذا وسفك دم هذا, وشوف قديه فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي, فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته فطرحت عليه ثم طرح في النار. ده أنا عايز أقول لكم مشهد والله العظيم يا جماعة, يعني أنا والله لولا صحة النقل ما كنت أصدق. أنا عايزك بس تركز معايا بقى في الموقف العجيب ده. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم, النبي عليه السلام في غزوة من الغزوات بيسوي الصفوف, يعني كان إيه يعني إيه بيسوي الصفوف كده قبل ما يخشوا إيه للجهاد. فهو بيسوي الصفوف كان بيسويها بايه؟ كان بيسويها بعصايه ماسكها عود كده في ايديه, فبيمشيها كده على يعني على الصحابه كده بالراحه كده. فكان واحد من الصحابه يعني عفوا ايه يعني بطنه طلع قدام شويه كده واخد بالك, فالعصايه خبط في بطنه. كان اسمه سواد ابن غزية, سواد ابن غزية. فقال لقد اوجعتني يا رسول الله. شوف بقى الكلام ده, قال لقد اوجعتني يا رسول الله واني اريد منك القصاص. يديني بقى حق. مش انت بتقول يا رسول الله ان انا ما احبش القى الله سبحانه وتعالى وعليا مظلما حد، احنا سمعنا كلامك اهو انا عايز حق. تخيلوا النبي يعمل ايه؟ الصحابه طلعوا السيوف بتاعتهم، وخصوصا طبعا عمر بن الخطاب ما بيسكتش يعني في المواضيع اللي زي كده، راحوا طالعين السيوف عايزين يقتلوه. ايه ده، انت بتقول للنبي عايز حقي؟ ده لو النبي ضربنا بالسيوف وقطعنا حتت احنا مش عايزين حاجه، ده احنا على عنطيب خالص، واخد بالك؟ فهو قال له انا عايز حق. فلما السلام مش هقول لهم يعني نزلوا السيوف، لا ده حق. وراح كشف له بطنه وقال له خد بالك من اللفظ، اقتص يا سواد. يا الله، اقتص يا سواد، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. والله العظيم محتاج أعيد لك الجملة ديت عشان تحس قد إيه إن أنت لو رديت حق الناس اللي أنت ظلمتهم في الدنيا أهون ألف مليون مرة من أنك تيجي يوم القيامة وتلاقي عليك مظالم بالملايين. قال اقتص يا سواد، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. عمل إيه سواد؟ راح واخد بطن النبي وراح حاضنها وقعد يقبل في بطن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي ضحك فقال ما الذي حملك على ذلك يا سواد؟ إيه اللي خليك تعمل كده؟ قال يا رسول الله حضر ما طر، ما أنت شايف الغزوة جت إيه ويمكن نخش نتقتل، فأردت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. أردت أن يكون آخر حاجة عملتها في حياتي أن جسمي يمس جسمك صلى الله عليه وسلم. شفت قد ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يعرض نفسه للقصاص. دي مساله يعني خطيره جدا، خطيره بجد. ان ده مين؟ ده النبي يا جماعه، ده النبي سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم، اللي ربنا بيقول عنه النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. لو النبي عمل فيك ايه هو اولى بك منك، انت اولى بك من نفسك. سبحان الله، في يوم من الايام يحدث شجار وخصام بين سيدنا بلال وبين سيدنا ابو ذر. فسيدنا ابو ذر في لحظه غضب، هو ما يقصدش، صحابي جليل يعني ما يقصدش، فقال لبلال يا ابن السوداء. فبكى بلال وتاثر وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو اليه ابا ذر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك من كلام الغلبه، قال اعيرته بامي؟ انت عيرته بامه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. انك امرؤ فيك جاهليه، دي غلظه ولا لين؟ دي غلظه. الله، مش هو ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي عليه السلام أنه ليس بفضل ولا غليظ كما جاء ذلك في التوراة؟ جاء ذلك في التوراة، ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولكن يعفو ويصفح. في أكثر من كده؟ بل جاء وصفه في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وجاء أيضا بالمؤمنين رؤوف رحيم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. امال ازاي النبي عليه الصلاه والسلام استعمل الغلظه في الموقف ده؟ قال لك لان الحكمه مش زي ما الناس فاهمينها. الناس فاهمه ان الحكمه هي ان انا اكون لين على طول ومبتسم على طول وجميل على طول، لا مش هي دي الحكمه. الحكمه هي وضع الشيء في موضعه. وضع الشيء في يا جماعه في موضعه، بمعنى الموقف اللي يحتاج لين احط له لين، والموقف اللي يحتاج شده نحط له الشده، لكن يبقى الاصل الذي يحكمني ان انا انسان لين. يبقى الغلظه دي اوقات بس ايه، في ساعتها في ثواني وتطلع وتكتفي. والدليل على هذا قول المولى عز وجل للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام كان النساء عند النبي عليه الصلاه والسلام في المجلس بتاع العلم. انتوا عارفين النبي عليه الصلاه والسلام لما راحوا له طلبوا منه مجلس العلم، خد بالك، فعمل لهم يوم الاثنين مجلس العلم، عمل لهم كل يوم اثنين مجلس علم للنساء. فكان عنده في البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كما يقول بعض اهل العلم هو محرم لنساء الامه صلى الله عليه وسلم. فالمهم فرايحين عنده في البيت، عمين بيتكلموا، طبعا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا يعني كله رحمه، فشيء طبيعي ان ممكن المراه تقعد يعني تتكلم الى حد ما براحتها شويه مع النبي عليه الصلاه والسلام، لان النبي عليه الصلاه والسلام كالاب للامه، واخد بالك. فالمهم فايه، فكان صوتهم عالي شويه. في تعديه مين بقى، مين معدي؟ عمر بن الخطاب. فاول ما عدى طبعا يعني ايه سمع صوته، وكان سيدنا عمر كل حاجه عنده واضحه يعني. ومن عائشه تقول ايه، كان عمر اذا تكلم اسمع، لما يقول لك كلمه تخرج مدرك على طول كده، واخد بالك، اذا تكلم اسمع، وإذا مشي أسرع، وإذا ضرب أوجع، يعني خد بالك كل حاجة عنده واضحة يعني. فالمهم فإيه، فهو معدي فسمع صوته بيتنحنح كده، فيعني وده بيفكرني بموقف جميل قوي، انه مرة سيدنا عمر الخطاب يعني ايه في لحظة غضب كده، فبيتكلم مع واحد فبيتنحنح في صوته عالي جدا، فراجل وقع على الارض، فاراد ان هو يقتص من نفسه، قال له اقتص مني كما فعلت معي، انا ما قطفتش يعني، انا مجرد بعمل يعني بتنحنح كده، فراجل طب على الارض يعني. فالمهم ايه، فسيدنا عمر الخطاب اول ما عدى كده قدام بيت النبي عليه الصلاه والسلام راح مخبط، فاذن له النبي صلى الله عليه وسلم فابتدرنا الحجاب. النساء يعني ايه ابتدرنا الحجاب؟ ناس بقى ما ده بقى فايده الجلوس مع اهل العلم، انت تجلس وتسال، انما انت لو هتقرا لوحدك هتفهم غلط، هتقول ابتدرنا الحجاب يعني كانوا قلقين الحجاب قدام النبي عليه الصلاه والسلام فلبسوا الحجاب، لا، ابتدرنا الحجاب يعني اختبأنا وراء الستار، كان في ستاره فاستخبوا وراء الستار. فدخل عمر لقى النبي عليه الصلاه والسلام طبعا بيضحك، موقف فعلا مضحك، فقال ما الذي بك يا رسول الله، او ما اضحكك يا رسول الله، اضحك الله سنك. فقال هؤلاء النسوه كنا عندي عاليه اصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فسيدنا عمر راح منادى عليهم من وراء الستار قال اي عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله، انتوا بتخافوا مني مش خافين من النبي عليه الصلاه والسلام. فقامت امراه منهن وقالت اجل انك افظ واغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. افظ واغلظ هنا اهل العلم يقولوا افعل التفضيل ليس على بابه. يعني ايه افعل التفضيل؟ افعل لا افعل التفضيل هو ايه؟ اللي هو افظ واغلظ. معنى افظ واغلظ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ، وعمر بن الخطاب افظ واغلظ. قال لك لا، افعل التفضيل هنا ليس على بابه، واخد بالك؟ يعني ايه؟ يعني زي قول سيدنا يوسف رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. هم النساء كانوا بيدعوا ايه؟ بالفاحشه. فكلمه ان السجن احب من الفاحشه معنى كده ان الفاحشه محببه الى قلب يوسف عليه السلام، وان السجن احب اليه. قال لك لا، برضو افعل التفضيل هنا ليس على بابي. ودي كانت من استثناءات اللغه، من استثناءات اللغه، لما ترجع بقى لاهل اللغه واهل العلم يعرفوك هذه المسائل. قال له هذه الايه افعل التفضيل هنا ليس على بابه، وانما المقصود هنا انت فظ وغليظ، والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم ودود صلى الله عليه واله وسلم. الشاهد في الموضوع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عيرته بامي انك امرؤ فيك ايه؟ انك امرؤ فيك جاهليه. فطبعا لما سمع ذلك ابو ذر ذهب الى بلال رضي الله عنه وارضاه وحط خده، حط خده على رجله على حذائه في الارض، وقال والله لا ارفع خدي حتى تطأها برجلك او تعفو عنه. فبكى بلال، طبعا بلال كان قمه يا جماعه في اللين والرحمه، فبكى بلال وراح نازل واخده في حضنه وقال يغفر الله لك يا اخي، يغفر الله لك يا اخي. اخوه بعضهم من بعض، يعني أزلة على المؤمنين عزة على الكافرين، كان ما بينهم وبين بعض ود ورحمة وألفة، وكان الواحد فيهم موقف عند الحق، وكان رجاع عند الحق، وكانوا يعني ما كانش مش يعني مش أي حاجة تخليهم عندهم في صدرهم أشياء من ناحية بعضهم كده. سبحان الله، يعني شوف احنا النهاردة الأيام ديت، شوف أحوالنا عاملة ازاي، نسأل الله العفو والعافية. يعني ربنا يا رب يؤلف بين قلوب الناس مرة أخرى، وتأتي الرحمة وتأتي الألفة والمودة بين المسلمين مرة أخرى. يوضح لك ده مشهد جميل برضو جدا، حب أختم به حلقة النهاردة إن شاء الله. حديث في البخاري أنه لما تأيمت حفصة بنت عمر لما مات زوجها، أراد عمر بن الخطاب أن هو يزوجها من واحد من خلة الصحابة، فعرضها على أبي بكر، عرضها على قال أبو بكر هل لك في حفصة، حب جوز حفصة. فلم يرد عليه أبو بكر، ما تكلمش خالص، ما ردش، لا قال آه ولا قال لا. ثم عرضها عمر على عثمان، فعثمان بن عفان يعني ألهله بكده بحيائه بشكل جميل، قال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا، أنا شايف كده أنا مش عايز أتجوز النهاردة، واخد بالك يعني من بلدي كده. فمرت مدة كده بسيطة حتى تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عمر الخطاب شال في صدره جامد جدا من ناحية مين؟ ناحية أبو بكر الصديق. ليه؟ لأنه هو لما كلم عثمان، عثمان اعتذر، انما ابو بكر الصديق ما ردش عليه خالص، فاعتبرها اهانه جامده جدا ان انا اعرض عليك بنت وانت ما تردش عليا. فبعد كده ابو بكر الصديق ازال هذا الخلاف بكلمه واحده، قابل عمر بن الخطاب ودخل السلام عليك يا اخي، هل حملت على صدر عليا في صدرك شيء؟ قال اجل. كان عندهم صراحه، ما كانش يقول لي غدا معقوله، ده انت حبيبي، ده انت روح قلبه وحياتي وكلام بقى اللي بيحصل في اليومين دولت ربنا يعفونا ويعافيك. لا، زعلان بيقول زعلان، مبسوط يقول مبسوط، يعني ما فيش عنده لا لف ولا ضرر ولا الكلام ده خالص. قال اجل وجدت عليك في صدري. قال اما اني لم ارد عليك لاني سمعت النبي يذكرها. النبي كان بيذكر ان هو احتمال يجوز حفصه، فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو تركها النبي لتزوجتها أنا. فلذلك عفى عنه عمر بن الخطاب، وعادت زي ما يقول المياه لمجاريها، وعادت المحبة مرة أخرى. ودي بتبقى أشياء كده غمامات كده وبتعدي. وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا وأن يجمعنا على الخير دائما. يعني الحقيقة الوقت معاكم بيجري بسرعة، ربنا يبارك فيكم. هنشوف بكرة بقى صورة من عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، كيف كان يعدل بين أزواجه. ودي صورة من صور العدل اللي بنتكلم فيها عن مسألة إمام عادل. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر.